بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في سائر أقسام السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. استدراك مما تقدم، احدهما قد ذكرنا الملصقه الوارد فيها أنه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه فيها ما يصيب الجبين. هذه الرماية ذكرها التريهي في مجمع البحرين بكلمة الجبينين لا بكلمة الجبين، فيقول إن الجبينين طرف الجبهة، لمن هو هذه الرماية لا صلاة لمن لا يصيب الأنف يا لا يصيب أنفه فيها ما يصيب الجبينين. فعلى ذلك لا نعرف معنى محصلا لهذه الرماية، لأن الجبينين لا يصيبان شيئا في الصلاة، فالرواية تكون مجملة لا محالة. ولكن على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ بكلمة الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب الجبين، ما يصيب الجبين. على ذلك فللفظ الجبين يراد به الجبهة لا محالة، وقد أطلق الجبين على الجبهة على ما في كتاب المنجد، يفسر الجبين بالجبهة الأهد ما عن الجبين الجبهة. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا فالرواية تدل على ما ذكر. وأما على نسخة التريهي الجبينين، إما أن هذه النسخة كانت مغلوطة أو أنها مجملة لا نعرف لها معنى محصلة. هذا استدراك. الاستدراك الثاني أن ما ذكرناه في رواية رحيم من أنها محمولة على التقية مضافا إلى أنها ضعيفة السند، الظاهر أن الرواية ليست بضعيفة السند، فإن هذا السند بعينه يعني علي بن الحكم عن رهيب عن الرضا سلام الله عليه وارد في أسناد كامل الزيارات. فرهيم بناء على ذلك هو والد أحمد، هذا ثقة بناء على ذلك، فالمناقشة في الرواية إنما هي من جهة الجهة يعني جهة الصدور، وأن الرواية واردة للتقية لا محالة، ولا يمكن الاستدلال بها على الاستهباب. بل وأما فإن جلسة الاستراحة أمرها دائرة بين الوجوب والاستهباب، ولا معنى لنهي الإمام عليه السلام عن ذلك، لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ولكن اصنعوا ما تؤمرون، فتكون محمولة على التقية لا محالة كما ذكرنا. الكلام في وجوب سجدة التلاوة، والكلام هنا يقع في جهات. الجهة الأولى في وجوب السجود عند قراءة العزائم الأربع وتعيين العزائم الأربع، وأنها ما هي لا خلاف على الظاهر، لا خلاف بين الشيعة في وجود السجود عند تلاوة العزائم الأربع، وأنها هي عبارة عن هامين تنزيل والف لام ميم تنزيل والنجم وإقراء. هذه السور الأربع، سور العزائم، ويجب السجود عند تلاوتها عند تلاوة العزائم. ويدل على ذلك عدة من الروايات بينما أين العزائم، هذه الروايات أن العزائم ما هي، وبينما أمر ورد الأمر فيها بالسجود عند قراءة العزائم، وهي روايات متعددة نذكر عدة منها. منها ما ورد في الهائز وفي التامس أنه تسجد، أنها تسجد إذا يسأل الإمام عليه السلام عن التامس تسمع السجدة، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم. فهذه الروايات تدل على وجوب السجود عند سماع العزائم حتى إذا كان السامع حائزا وغير مكلفة بالصلاة. ومنها صحيح ابن سنان محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك. والعزائم أربعة: حاميم السجدة وتنزيل والنجم وقرأ بسم ربك، اقرأ بسم ربك. الرواية الثانية صحيحة داود بن سرحان محمد بن علي بن الحسين أنا أحمد بن محمد أنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق والناجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة. وصحيح محمد بن مسلم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل سمع السجدة السجدة تقرأ، قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها إلى أن قال سلام الله عليه، بل زينه أجنبي على المقام، وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام. محمد بن إدريس نقلا من نبادر أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن العلاء محمد بن مسلم قال سألتم عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد، قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع إلى آخر الرواية. فالحكم ما لا إشكال فيه أن العزائم يجب عند قراءتها السجود أو عند استماعها على ما نتكلم، والعزائم هي هذه الأربع. فالسجدة تجب في قراءتها أو في استماعها. هذه هي الجهة الأولى التي لا إشكال فيها، يعني لا خلاف فيها بين الفقهاء. الجهة الثانية أن موجب السجدة وما يكون سببا للسجدة أي شيء، القراءة الآية لتمامها أو قراءة تلك الكلمة التي ذكر فيها السجود، وأما ما قبله أو ما بعده لا دخل له في الوجوب. المعروف والمشهور لعله نصب إلى المعروف والمشهور أن الوجوب سببه إنما هو تمام الآية. آية السجدة هي التي تكون قراءتها أو استماعها سببا للوجوب، لا مجرد تلك الكلمة الواردة في القرآن المستفاد منها السجدة. يعني السجود بهيئتها بالهيئة المذكورة في الآية المباركة في ثلاث آيات بعنوان الأمر وفي آية المائدة لا. هل سبب الوجود وجوب هو قراءة مجموع الآيات أو أن العبرة بهذه الكلمة بكلمة السجود؟ لعل المعروف والمشهور على أمنا وما نسب إليهن هو مجموع الآية، أن السبب هو مجموع الآية. ودع الشيخ قدس الله نفسه على ما حكي عن الإجماع على ذلك، ولكن ابن إدريس وجماعة ذهبوا إلى أن سبب الوجوب والتكلم بنفس هذه الكلمة، هذه الجملة التي فيها الأمر بالسجود أو مثله، ودعا هو أيضا الإجماع على ذلك. هذا بله مورد للكلام بينهم. وما لصاحب الهدايه قدس الله نفسه الى القول الثاني، وان سبب الوجوب هو قراءه نفس هذه الجمله، استدل على ذلك بوجهين. الوجه الاول ان الوجوب مستفاد من الامر، الامر الوارد في الايه المباركه الامر بالسجود، فيكون موجب السجود هو الأمر في الآية المباركة، قراءة ما قبله وقراءة ما بعده أجنبية عن هذا الأمر. إنما يجب السجود لأمر الله سبحانه به، فالعبرة في الوجوب إنما هو بالأمر لا بما قبله وبما بعده. فكلمة فاعبدوا مثلا أو كلمة اقترب أجنبي عن الوجوب، الوجوب إنما هو مستفاد من الأمر بالسجود لا مما قبله ومما بعده. وهذا الوجه بل واضح الدافع، ولعله لا يحتاج إلى البيان، لأن وجوب السجود لو كان مستفادا من الآية المباركة لزم السجود في كل آن من الآنات أو في كل ساعة أو كل يوم، لأن القراءة أجنبية عن الأمر. لو فرضنا أن أحدا لم يقرأ آية وجوب الزكاة لا يجب عليه الزكاة، أو لم يقرأ آية الصلاة وجوب الصلاة، الكلام هنا في وجوب السجدة بالقراءة لا في وجوب السجدة بالأمر. أي ربط لأمر الله سبحانه بوجوب السجود عند قراءتها؟ لو كان سبب السجود سبب وجوب السجود وأمر الله سبحانه لا يتوقف هذا على القراءة، أمر الله بالسجود لا بد من السجود، سواء قرأه الإنسان أم لم يقرأ، سواء استمع أم لم يستمع، هذا وجوب آخر غير الوجوب الذي يستفاد من الآية المباركة. ذاك ناظر للصلاة كأمره سبحانه بالركوع، اركعوا يجب الركوع، أما بقراءة اركعوا أو بالركوع في محله وهو الصلاة فهذا بل باطل جزما، يعني غير قابل للتفهم به. فالعبرة حينئذ بالرمايات الدالة على وجوب السجود عند القراءة وعند الاستماع، يعني الاستماع والقراءة هما السببان لوجوب السجدة، لا نفس الأمر من الله سبحانه ذات أجنبي عن وجوب السجدة، عن الوجوب المبعوثان في المقام، ذات يدل على وجوب السجود في الجملة، فليكن ذلك في الصلاة كما أن الأمر بالركوع كذلك. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الهدائق قدس الله نفسه، يقول صاحب الهدائق إنه لم يذكر في هذه الروايات التي تدل على وجوب السجود بقراءة العزائم لم ترد لفظ الآية، وهذا يحتاج إلى تقليل. عن الرجل عن الطامس تسمع السجدة، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم. المذكور في الروايات لفظ السجدة لا آية السجدة، فتقدير الآية خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليلين، إلى قرينة خارجية وليست هناك قرينة. فمقتضى الإطلاق في هذه الرماية القول بالوجوب بمجرد قراءة هذه الجملة أو باستماع هذه الجملة، والتقدير خلاف الناس. إذن القول الذي ذكره ابن إدريس يكون هذا القول هو الأوجه وهو الصحيح. وهذا الذي ذكره مقدس الله نفسه أيضاً بل لا يمكن المساعدة عليه. يشبه الوجه الأول في الفساد، وذلك لأن لفظ السجنة غير مذكورة في القرآن. عند قراءة السجدة، يعني عند قراءة هذه الكلمة، هذه الكلمة لم تذكر في القرآن حتى يجب السجدة، حتى تجب السجنة عند قراءتها أو عند استماعها. وإنما المذكور في القرآن ما هو مشتق من هذه المادة بصيغة الأمر أو بصيغة أخرى. فما معنى هذه الكلمة عند قراءة السجدة أو عند استماع السجدة بعدما لم تكن هذه اللفظة مذكورة في القرآن؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ليست هذه الكلمة إلا مستعملة في شيء لا محالة، وليس هنا معنى مناسب إلا آية السجدة عند قراءة السجدة، أي قراءة آية السجدة. وبعبارة أخرى، الأمر دائر بين أن تكون كلمة السجدة مستعملة في آية السجدة أو في سورة السجدة، كلاهما صحيح. قرأ السجدة مثل قرأ ياسين، أي قرأ سورة ياسين، قرأ البقرة أي سورة البقرة. هنا كلمة السجدة عن الطامس تسمع السجدة قال عليه، وغير ذلك من الروايات، قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم. المراد بالسجدة إما السورة أو الآية، لكن السورة ليست بمراد جزما، فإن وجوب السجود لا يتوقف على قراءة تمام السجدة بلا خلاف ولا إشكال. ويستفاد ذلك من الروايات أيضا لقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات، فإذا بلغ موضع السجدة عن الرجل في الموثقة، عن الرجل يقرأ العزائم شيئا من العزائم في الفريزة، قال عليه السلام إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها. فمعلوم أن السجود موضع السجود والآية دون السورة، فإطلاق السجدة وإرادة هذه الكلمة بها خلاف الظاهر، فالمراد حينئذ هو آية السجدة جزما. بله، بهذه الكلمة كما ذكرناه ليست بمذكورة في القرآن حتى يقال هذا من قبيل استعمال اللفظ في نفسه إذا قرأت السجدة، يعني قرأت هذه الكلمة مثل كلمة زيد أمر بله ذلك، بل استعمل في معنى آخر. وأمر المعنى الآخر دائر بين السورة والآية، وبما أن السورة غير مراد جزماً فيكون المراد هو الآية. فمعناه عند سماع المرأة أو الرجل آية السجدة فهذا لا يحتاج إلى تقدير ليقال إن التقدير على خلاف الأصل. الجهة الثالثة، بعد البناء على أن الموجب هو نفس الكلمة المذكورة في القرآن، يعني الأمر بالسجود، لو تنزلنا وبنينا على أن الوجوب إنما هو بالتكلم بتلك الكلمة بالأمر بالسجود المستفاد الفراغ عن هذه الجملة أو محل بعد الفراغ عن هذه الجملة أو محل السجدة بعد الفراغ من الآية، هذا بحث آخر. وإن كان اختلط هذا في كلماتهم، يعني احتلج بالجهة الثانية، جهة البحث تارة في سبب الوجوب وأن الموضوع لوجوب السجود هل هو قراءة تمام الآية أو قراءة نفس تلك الجملة. هذه جهة. لو فرزنا أن التزمنا بأن سبب الوجوب، فلو فرزنا أن رجلا قرأ وقرأ هذه الكلمة أيضا ولكن لم يتم الآية، لا يجب عليه السجود. هذه جهة. الجهة الثانية، أنه إذا بنينا على أن سبب الوجوب إنما هو قراءة هذه الجملة من دون دخل لما تقدمه وما تأخره، فهل يجب السجود بمجرد قراءة هذه الجملة أو أنه يتم الآية وبعد ذلك يسجد؟ هذه جهة ثانية. المعروف المشهور بينهم هو جواز التأخير، وأنه يؤخر السجود إلى تمام الآية وبعد ذلك يسجد. ولكن المحقق قدس الله نفسه ذكر وجوب السجود في خصوص حامي عند تمامية هذه الجملة، بل من دون تمام الآية، ونسب هذا إلى الشيخ قدس الله نفسه. أنكر الشهيد قدس الله نفسه نسبة هذا إلى الشيخ، وأن الشيخ لم يقل بذلك، فكيفما كان لا نعرف وجها لوجوب السجود في أثناء الآية قبل تمامها بعدما كان المقتضي للوجوب، يعني ولو قلنا بأن المقتضي للوجوب هو قراءة نفس هذه الجملة لا تمام الآية، إلا ما يظهر من بعضهم من أن الأمر للفور، وبما أن الأمر بالسجود في هذه الآية أو في الروايات أنه إذا بل تسجد إذا كانت من العزائم الأمر للفور ولازم ذلك السجود فورا، غير هذا لم يذكروا دليلا. لو تم هذا لم يختص بسورة حاميم، يجري في غير ذلك أيضا. فقبل التكلم بكلمة اقترب لابد من الالتزام بوجوب السجود، مثلا في سورة اقرأ، وكذلك في غير ذلك. حاميم لا نعرف لها خصوصية في ذلك. ألا أن وجوب الفور، أن الفور لا نلتزم بأنه يستفاد منه، الأمر لا يدل على الفور، وإن كان قدس الله نفسه قال فإن الأمر يدل على الفور عندنا، متى يكون الأمر دالا على الفور؟ بل يجوز التأخير أيضا. بل نعم يستفاد من الروايات الدالة على الوجوب الفورية، ولكن الفورية المتعارفة، ولا سيما من الروايات الواردة في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة، عن قراءة العزيمة في الفرائض، قوله عليه السلام فإنها زيادة في المكتوبة، يظهر من ذلك أن السجود فوري، وإلا لا مانع من قراءتها وتأخير السجود إلى ما بعد الصلاة. يظهر من هذه الرواية وغيرها أن تأخير السجود غير جائز وهو فوري، لكن بأي مقدار من الفور، حتى بمقدار لا يتكلم بكلمة واقترب بهذا المقدار، أو بتمام الآية في سورة حاميم وهي عدة كلمات قليلة جدا بهذا المقدار من الفور، هذا لا يستفاد من دليل، لا ينافي هذا الفور المستفاد من الروايات. وبعبارة أخرى الفورية الحقيقية بحيث لا يكون شيء فاصلا بين القراءة أو الاستماع والسجود، هذه الفورية لم تثبت. الفورية العرفية بمقدار، بل لا يصدق عرفا أنه أخر سجودا، هذا لا ينافيه الاتيان بكلمة أو بجملة أو بجملتين، ولا سيما إذا كان التكلم ببقية الآية حاله بجه إلى السجود، لا يلزم عليه السكوت ويسجد. بل في خصوص هذه الآية، يعني آية السجدة في حاميم، ذكر الشهيد قدس الله نفسه أن فصل السجود بين الجملة الدالة على الأمر وبقية الآيات يوجب الخلل في الآية، يعني ينفك الآية، موالاة الآية تزول، وهذا أمر ينكره القراء. فكيف ما كان لا نعرف وجها لما ذكره المحقق قدس الله نفسه، حتى بناء على أن سبب الوجوب هو قراءة نفس هذه الجملة لا تمام الآية، تأخير السجود لا تمام الآية لا نعرف له أي محذور، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء وقالوا إن السجود بل بعد تمام الآية بل يظهر من بعض الروايات أيضا قال عليه السلام إذا كان السجود آخر السورة فكذا يقرأ ويركع. خب معلوم أن السجود ليس في الآخر وإنما الآخر كلمة أخرى حتى في اقرأ بسم ربك الذي خلق كلمة واقترب وهو والسجود ما قبل الآخر فهذا ساقط جزما فالصحيح ما ذهب إليه المشهور حتى على القول بأن سبب السجود هو قراءة نفس هذه الجملة لا يجب عليه السجود بعد تمامية هذه الجملة بلا فصل بل يجوز أن يتم هذه الآية ويسجد بعد ذلك. ثم إنه يقع الكلام في أن الحكم خاص بالمستمع وبالقاري هذا لا إشكال فيهما المستمع والقاري أو يأم السامع أيضا ولو فرزنا أنه سمع بغير اختياره ولم يستمع ولم يصغي ولكن سمع اتفاقا قرأ السجدة فسمع هذه الآية هل يجب عليه السجود أو لا يجب عليه السجود؟ ذهب جماعة إلى الوجوب واختاره الماتن قدس الله نفسه قال وهو الأزهر بل الأهوات الوجوب للسامع أيضا بل هو الأزهر أو أن الوجوب يختص بالأولين بالقاري وبالمستمع وأما السامع فلا يجب في حقه السجود وإن كان أهوات كما ذكره قدس الله نفسه. الروايات الدالة على الوجوب كلها مطلقة عنوان السماع منها هذه الصحيحة التي ذكرناها صحيحة أبي عبيدة الحزاء سأل الإمام عليه السلام عن الطامس تسمع السجدة قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم وبقية الروايات أيضا كذلك عنوانها عنوان السماع القراءة أو السماع. ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان سرها بعدم الوجوب في غير فرض الاستماع أن الوجوب إنما هو على فرض القراءة أو الاستماع. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها إذا لم يكن مستمعا لها للقراءة ولم يكن منصتا لقراءته لا تجمع عليه السجدة. فالرماية واضحة الدلالة وإن كان نوقش في الدلالة على ما نبجه في متنى الرماية واضحة الدلالة على اختصاص الوجوب بالاستماع وبالإنصات للقراءة فمجرد السماع إذا لم يكن عن قصد وعن استماعين لا يكون هذا موجبا للوجوب ولذلك خص جماعة الوجوب بفرض الاستماع دون السماع. وقد نوقش في هذه الرواية بوجوب منها المناقشة في سندها فقالوا إن الرواية في سندها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن لقد ذكر ابن الوليد على ما ذكره يعني على ما حكى عنه ابن بابويه كما في كتاب النجاشي وغيره يذكره النجاشي عن ابن بابويه وكذلك الشيخ أن الصدوق قدس الله نفسه ذكر عن شيخه ابن الوليد أنه استثنى من الروايات التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو ثقة في نفسه ولا يطعن عليه بشيء مع ذلك استثنى من رواياته عدة من الروايات بل هذه الروايات لا يعمل بها منها ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن لم يعمل بهذه الروايات. وهذه الرواية التي ذكرناها في سندها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن فهذه الرواية ساقطة لأن ابن الوليد لا يعمل بهذه الروايات بما ينفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن هذا استثناه، ولكن ابن نوح على ما ذكر النجاشي وكذلك الشيخ يقول قد أخطأ ابن الوليد في ذلك، من هو كمحمد بن عيسى بن عبيد هو من الأجلاء استقاط، رأي رآه ابن الوليد بأي جهة لا نعرف، وإن كان تبعه الصدوق إذن، أما تبعية الصدوق معلومة، الصدوق سرها أنه لا يعمل بالروايات التي لا يعمل بها شيخه ابن الوليد، هو تابع له، وليس سرها بذلك الصدوق أنه لا يعمل بأي رواية لا يعمل بها شيخه ابن الوليد، فالصدوق قد تبع ابن الوليد في ذلك، وأما ابن الوليد لا نعرف وجها لاستثنائه الرواية التي يرويها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال من هو ابن الوليد، والنجاشي أيضا أمزى ذلك، الشيخ كذلك، كأنه يقول شيوخنا عملوا بروايات محمد بن عيسى بن عبيد ومن معاريف الثقات ومن الأجلاء، فلذلك لا يعتنى بعدم عمل ابن الوليد بذلك، وهذا خطأ من على ما ذكره ابن نوح وهو شيخ النجاشي. فالرماية من جهة السند غير قاصرة، ونتكلم في بقية جهات الرماية.